بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر الشريف وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم السادة المشاهدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فكنا في المحاضرة السابقة مع الآيات الثمانية الأولى من سورة طه، ونطرح عليها أو حول هذه الآيات ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يختصر أقوال العلماء حول الحروف المفردة في أوائل السور. السؤال الثاني، أذكر بعض الصفات التي اتصف الله تعالى بها من خلال الآيات السابقة. في أول سورة طه. السؤال الثالث، يزعم البعض أن طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ناقش هذا الزعم. وسنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن الآيات الثمانية الأخرى من الآية التاسعة حتى الآية السادسة عشرة. من خلال هذه العناصر، أولا معاني المفردات الغريبة في الآيات. المعنى العام المجمل للآيات، ثم نتحدث عن فوائد القصص في القرآن الكريم بشكل مجمل بمناسبة ذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام. وفي خلال هذه القصة كما ورد في الآيات نتناول عودة موسى عليه السلام من مدين إلى مصر، ثم نداء الله لموسى عليه السلام بالنبوة، وبعد ذلك حديث عن يوم القيامة من خلال الآيات كركن من أركان العقيدة وأساس من أسس الدين كله الذي أنزل الله من السماء للبشرية كلها، ثم أخيرا وجوب ثبات المؤمن أمام التحديات الصادة عن العقيدة الصحيحة. هذه هي العناصر التي نتناولها إن شاء الله تعالى من خلال الآيات الثمانية الثانية، ونستمع إليها من أخينا الأستاذ عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
تبارك ربنا من قائل الحكيم، نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الدين ونعمة القرآن، مع بيان المعاني للمفردات الغريبة في هذه الآيات. يقول الله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ كلمة حديث هنا معناها الخبر، أي هل أتاك خبر موسى عليه السلام؟ والحديث في الأصل هو اسم للكلام الذي يحكى به أمر حدث، اسم للكلام الذي يحكى به أمر حدث. قال لأهلهم امكثوا، امكثوا من المكث وهو البقاء في المكان، قد يكون لأجل أو لغير أجل، كما في شأن أهل النار قال: إنكم ماكثون، أي باقون خالدون أبدا. قول سيدنا موسى عليه السلام لأهله: إني آنست نارا، آنست من الإناث، وهو الإبصار البين الذي لا شبهة فيه، أي رأيت نارا حقيقية لا شك فيها ولا سراب في رؤيتها، أما قوله آتيكم بقبس، فالقبس هو ما يؤخذ من النار مع بقاء أصلها، فأن تؤخذ شعلة من نار تبقى النار على أصلها وتؤخذ منها هذه الشعلات، والواحد منها قبس. أو أجد على النار هدى، الهدى دلالة الإنسان على طريقه وعلى بغيته في الدنيا وفي الأرض، ولكن إذا نسب الهدى إلى الله سبحانه وتعالى فيقصد به الدلالة على ما يوصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. وسيدنا موسى عليه السلام قصد حينما رأى النار قصد الهداية المحسوسة المعروفة في الدنيا، أن أجد عند النار صاحبها الذي يدلني على طريقي الذي ضل مني، ولكنه وجد هناك من هدى العالمين أو من هدى المهتدين من العالمين جميعا، وهو الله سبحانه وتعالى ناداه بأمر النبوة، فنال بذلك هداية طريقه في الدنيا وهداية طريقه إلى الجنة في الآخرة، هو ومن آمن به. اخلع عليك النعلان، هما شيء يلبس في القدم، وما يلبس في القدم أنواع وأشكال، لكن ما يسمى بالنعل هو شيء من الجلد الغليظ، شيء من الجلد الغليظ يجعل تحت القدم ويشد برباط من جلد أو نحوه من فوق القدم لوقاية الرجل ألم المشي على التراب والحصى. وهذه الصورة تدل على البساطة في اتخاذ متاع الدنيا من ملبس ونحوه وعدم التكلف في ذلك. وكان نبي الله موسى عليه السلام مع فضله وخيرته وشرفه كان ينتعل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو أشرف الخلق كان يلبس النعل، ولذلك قال: صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم، من باب المخالفة للأمم من غيرنا، فأبيح لنا ذلك. أما قول الله تعالى: إنك بالوادي المقدس طوى. فكلمة طوى اسم وقيل وصف للمكان الذي نودي فيه موسى عليه السلام بالنبوة. قيل اسم لهذا المكان وادي اسمه طوى، وقيل وصف له بمعنى أنه مقدس كله، وقيل من الطي أي مقدس مرة بعد مرة، فقد قدس الله ذلك الوادي أكثر من مرة بإنزال النبوات فيه. وقيل غير ذلك يأتي تفصيله في الشرح إن شاء الله. أخيرا كلمة الهوى، واتبع هواه فتردى. اتبع هواه، الهوى كلمة مقصورة أو بألف مقصورة بخلاف هواء فهي بألف ممدودة. هوى، الهوى هو كل ما مالت إليه النفس البشرية، كل ما مالت إليه النفس البشرية في مخالفة ما شرع الله سبحانه وتعالى. المعنى العام والمجمل لهذه الآيات، والتي إن كانت موضوع خطبة أو درس عام فهذا هو تناولها، فنقول مثلا، فليس نصا ولكن هذا على سبيل المثال في التعبير بالمعنى، فنقول وبالله التوفيق في هذه الآيات المباركات ربنا سبحانه وتعالى يقدم ويقص قصة سيدنا موسى عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في بداية عهد النبوة في مكة المكرمة. يقدم له قصة موسى بأسلوب بليغ يبدأه بالسؤال: وهل أتاك حديث موسى؟ حتى ينتبه السامع والمخاطب صلى الله عليه وسلم. ثم يذكره بماضي الزمان، إذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. كان في عودته عليه السلام من أرض مدين إلى مصر بعد غياب طال قرابة 10 سنوات أو يزيد، قضاها مع حميه ووالد زوجته سيدنا شعيب عليه السلام كما قيل في ذلك، وقيل رجل صالح اسمه شعيب غير النبي. أيا ما كان، قضى هذه 10 سنوات مع حميه وفي بيت زوجه هناك، ثم عاد بها إلى أرض مصر وهي موطنه الأول، وهي مسقط رأسه الذي ولد فيه. فبالحنان الفطري إلى مسقط الرأس وبالتوجيه والتدبير الإلهي لإجراء قدره سبحانه وتعالى عاد موسى بعد هذا الأجل، وهو في طريقه في ليلة شاسية ممطرة باردة، ولذلك لما رأى النار قال: لعلي آتيكم منها بقبس. القبس يضيء الطريق في الظلام، أو أجد على النار هدى، دل ذلك على أنه ضل طريقه في هذه الليلة المظلمة، وهذا شأن البشر أن يضل طريقه في الظلام ولا يهتدي إليه. وفي آية أخرى مرادفة لهذه القصة أيضا قال: أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تفطلون. تفطلون يعني تستمتعون وتنتفعون بالنار من خلال فوائدها التي جعلها الله فيها، كما قال سبحانه: أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. ثم إذا جاء إلى النار وأتى إلى مكانها وهي في قمة جبل في نهاية الوادي، إذا بصوت يناديه ولا يعرف من أين هذا الكلام ولا كلام من، ولذلك قال الله تعالى: نودي يا موسى. نودي ولم يقل ناداه الله، لأن موسى عليه السلام أول ما وصله النداء ما كان يعرف من المنادي عليه، فنسب الفعل إلى مجهول، نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هكذا يؤهله فيعرفه من المنادي إني أنا ربك. وقال له ربك لكي يؤانسه في هذه الوحشة وفي هذه الظلمة وفي هذه الغربة، فاخلع عليك لأن الوادي مقدس وينبغي أن تخلع عليك في الأرض المقدسة. وقيل غير ذلك من إن موسى عليه السلام كان يلبس نعلين اتخذتا من جلد حمار ميت، ورد هذا كما ذكره ابن كثير عن علي بن أبي طالب وغيره من السلف. وقيل غير ذلك. في النهاية هو إشعار لموسى عليه السلام بجلال الموقف وقداسة المكان وجلال وهيبة الخطاب مع الله سبحانه وتعالى، فأمره أن يخلع عليه، وليس في ذلك دليل على أن نخلع علينا عند الصلاة، هذا له حكم آخر وله استدلال آخر. أما هنا فكان موقفا خاصا بنبي الله موسى عليه السلام، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك اختاره الله تعالى للنبوة والرسالة ولكلامه من بين العالمين، فاستمع لما يوحى، يهيئه نفسيا لتلقي رسالة سوف توحى إليه، والوحي يكون بإشارة خفية سريعة يفهم منها كلام يقين. ثم طرح عليه ربنا سبحانه وتعالى أصول الأمر، فذكر ثلاثة أصول: أولا الوحدانية، ثانيا الأمر باشتغال العبد بعبادة ربه، ثالثا ثبوت يوم القيامة كحقيقة لا بد منها، فقال الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وخص الصلاة من بين العبادات مع أنها أشرفها، لأن الصلاة لها خصوصية، فهي عبادة دائمة لا تسقط أبدا ولا تقوم على الاستطاعة، إنما الكل يقدر عليها على أي حال كان، حتى إن من عجز عن القيام والقعود فيها صلى راكدا أو صلى بحركة قلبه، حتى إن من فقد طهورها من ماء وتيمم بالتراب يصلي على حاله أيضا ولا يترك الصلاة، حتى من كان في خضم الحرب والاشتباك مع العدو لا يتركها وإنما يصلي على حاله، ومعروفة صلاة المجاهدين بصلاة الخوف. في كل حال وعلى أي وضع لا بد للعاقل القادر على أداء الصلاة بشكل ما أن يؤديها ولا تسقط عن أحد أبدا. ولذلك رأى بعض العلماء ورأيهم أميل إليه أنه لا تقضى الصلاة عمن فوتها، بل يرى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من ترك صلاة عمدا لا يسمح له بالقضاء، فتظل في رقبته يعفو الله عنه أو يحاسبه عليها، ولكن يعوض نقص ذلك بما تيسر له من السنن والنوافل، أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالصلاة لا تترك إلا نسيانا أو أن تترك نوما، أما أن يتركها اليقظ والمتذكر لها فهذا ممنوع، ولذلك يعاقب بعدم السماح له بقضائها. فخص الله الصلاة هنا لشرفها من بين العبادات الأخرى. ثم قال الله تعالى: إن الساعة آتية لا محالة لا ريب فيها، أكاد أخفيها ولا أظهرها في الدنيا بعلمها وتحديد وقتها لأحد، ولا لنبي من الأنبياء ولا لملك من الملائكة، إنما اقتصر الله تعالى على الإحاطة بعلمها، ولكنه يظهرها في حينها وفي وقتها، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ولماذا الساعة والقيامة؟ يبين الله حكمتها، لتجزى كل نفس بما كسب، لتجزى كل نفس بما تسعى، بما كسبت من خير وبما اكتسبت من شر. كل يعاقب أو يحاسب ويثاب على عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وبالتالي فينبغي على كل مسلم عبر الزمان كله ومع الأنبياء أجمعين، بدءا بالأنبياء وانتهاء بالبسطاء من العامة، الكل ينبغي أن يتمسك بهذه العقيدة وأن يصر عليها ويثبت عندها، ولا يصرفه عنها أي صارف، ولا يصده عنها أي صاد بشبهة يثيرها أو بحجة يدعيها. فإن يوم القيامة حق، ومن كفر بيوم القيامة والحساب والجنة والنار فقد كفر وهلك، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ومن خلال ذلك يبين الله تعالى أن الذين يصدون عن العقيدة السليمة هم أولئك الذين يتبعون أهواءهم بالبدع والخرافات والآراء الشخصية والتعصبات المذهبية، سلمنا الله وعافانا من هذا الزلل. هذا بالنسبة للمعنى العام للآيات. من خلال هذه الآيات تتضح لنا بعض الدروس. أولا، تعليق على القصص في القرآن الكريم. لماذا يذكر الله القصة في القرآن؟ لابد أن نعلم أن ذلك ليس لمجرد التسلية، ولا لمجرد التحكي، ولا فقط لإثبات بعض الوقائع التاريخية، لا. وإن كان يؤخذ من القرآن كل هذا، فقصص القرآن جميل للتسلية إن سلينا، أو إذا سلينا به أنفسنا وقضينا معه أوقاتنا بيننا وبين أولادنا، بدلا من قصص خرافي يخيفهم أو يفزعهم قبل النوم، أو يشغلهم بمعلومات خيالية لا تفيدهم. فلو شغلناهم بقصة النملة التي كانت في عهد سليمان عليه السلام، بقصة الهدهد، بقصة نبي الله موسى، رجل خرج من مصر لكذا وذهب إلى كذا وتزوج بكذا، قصة جميلة. والله تعالى يصف قصة سيدنا يوسف عليه السلام بأنها أحسن القصص، نحن نقص عليها أحسن القصص. فالقصص القرآن جميل، ومن أجمله قصة نبي الله يوسف عليه السلام، وأجمل من كل ذلك ما ورد من قصة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام. لكن قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب. فقصص القرآن يفيد في الإفادات العامة، ولكن الغرض الأول منه هو بعض أمور تجتمع حول كلمة العبرة، منها توضيح أسس الدعوة إلى الله عند جميع الأنبياء، ليعرف الناس ممن يقرؤون القرآن أن الدين واحد عند الله، كما قال: إن الدين عند الله الإسلام. ليس إسلامنا بالقرآن، وإنما الاستسلام لله تبارك وتعالى على حسب الشريعة التي شرعها في كل زمان. وبمجيء شريعة القرآن والسنة، بمجيء شريعة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وجب الاستسلام لله على منوال هذه الشريعة القاتمة، لا يقبل الله شريعة أخرى غيرها. إنما نصدق بالحق الذي سبقنا تصديقا مجملا، أما تفصيل الأحكام وتفصيل الدين فنأخذه من الشريعة القاتمة. فالقصص القرآني نجد فيه ومن خلاله أن أصول الاعتقاد، أصول الأحكام، أصول العبادات، أصول الأخلاق والمعاملات ثابتة واحدة منذ نبي الله نوح عليه السلام إلى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. الكل اشتركوا في ذلك، الكل اعتقدوا وحدانية الله تبارك وتعالى بعد وجوده. ثانيا، اعتقدوا جميعا في الرسول الذي أرسل إليهم وآمنوا به، وآمنوا بالرسالة التي أنزلت معه. الكل آمن بيوم القيامة كحقيقة ضرورية وركن من أركان العقيدة. وهكذا كذلك القصة في القرآن من شأنها أن تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم كمتحمل للرسالة. المتحمل للرسالة ومكلف بإبلاغها لقوم فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم المنافق تقابله عقبات ومعوقات قد تصرفه وتقعده عن مواصلة الأمر. فالداعي إن لم يجد ما يثبته ويعينه ويحفزه ربما تفتر عزيمته وينقطع نفسه فلا يصل إلى غايته. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا فإن الله تعالى قد ثبتهم وأيدهم. فحينما يقص الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام قصة نبيه موسى أو غيره، وكيف أن الله ثبته في مواجهة قومه، وكيف صبره الله تعالى ليتحمل أذى قومه، وكيف وكيف، إن هذا يثبت قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجد أنه لم يحدث له مثل ما حدث لمن كان قبله، وأن من كان قبله صبروا كثيرا فينبغي عليه أن يصبر أيضا، كما قال الله تعالى واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، أمره أن يصبر كما صبر السابقون، ونهاه أن يتعجل كما تعجل يونس ابن متى عليه سلام الله. قال تعالى فاصبر على ما يقولون ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وهكذا فالقصة تثبت قلب صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام في تحملها وفي أدائها وفي مواجهة الناس بهذه الرسالة وهذه الشريعة الجديدة عليهم. كذلك نحن كمؤمنين حينما تقص علينا قصة في القرآن نجد فيها ما يثبتنا على الإيمان. فالمؤمن يصاب دائما في دينه، بمعنى في سبيل دينه، كما قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد أن يفتن الإنسان في سبيل دينه، كان يثبت أو لا، الله يعلم المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب. ولكن يريد الله تعالى أن يظهر أحدنا أمام نفسه وأن يكشف له غطاءه عن قلبه، فربما يدعي الإيمان وما هو بمؤمن، وربما يظن في نفسه أنه ليس على إيمان ولا شيء. وبعض الصحابة كان يقول يا رسول الله هلكنا لأمر بسيط وقع فيه، ربما ضحك مع أهله ولم يبكي مع أهله كما بكى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشدد على نفسه. فالقصة تبين له أنه مؤمن وأن الله تعالى يقبل منه عمله. هذا تثبت المؤمنين على أي وضع كانوا، تثبتهم على الإيمان وتجعلهم كذلك يتحملون الأذى في سبيل الله كما حدث للمؤمنين السابقين، مهما كانوا قلة مهما كانوا مستضعفين، فالله تعالى ختم لهم حياتهم في الدنيا بالنصر وجعل مواقفهم كلها في ميزان حسناتهم. فيثبت المؤمن بقراءة قصة من القصص القرآني الذي يحكي حال المؤمنين مع أنبيائهم. الكافر المعاند والغافل الجاحد حينما تعرض عليه قصة من القرآن قراءة أو سماعا، لو أنه ألقى سمعه واستشهد قلبه، لو أنه نظر في هذه القصة وأخذ منها العبرة لعلم أن مصيره محتوم بالهلاك ومختوم بالدمار والردى، فيأخذ لنفسه عبرة وينتهي عما هو فيه ويراجع حساباته مع نفسه ليجد أنه كان على ضلال مبين، فيعز نفسه بالإسلام والاستسلام لله رب العالمين وبالاتباع لنبيه عليه الصلاة والسلام. فالقصة في القرآن لها فوائد عظيمة جدا. وهنا بالمناسبة سؤال قد يدور بالأذهان، لماذا كانت قصة موسى عليه السلام، ولماذا كثر الحديث عن موسى في القرآن حتى قيل كاد القرآن أن يكون لموسى، يعني أن يكون كله حديثا عن موسى عليه السلام، فقد مات موسى عليه السلام قبل نزول القرآن، فلن يكون له بمعنى أنه شريعته، لا، إنما يكون كله حديثا عن موسى عليه السلام وعن بني إسرائيل. نقول لأن موسى عليه السلام هو آخر رسول قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وما عيسى إلا نبي من أنبياء بني إسرائيل، ولكن لما أنزل الله مع عيسى لوح المواعظ وهو الإنجيل الذي كثر أو محاه الله تعالى في زمان موسى وحرم منه بني إسرائيل الماديين الذين لم يرضوا بعبادة إله لأنه غائب عن أعينهم، وأرادوا إلها محسوسا ملموسا حتى قال لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فلما نهرهم وزجرهم في ذلك استغيبوه وهو في لقاء ربه ليتلقى التوراة، واتخذوا عجلا جسدا له خوار، وقالوا عنه هذا إلهكم وإله موسى فنسي، وأخذوا يعبدونه من دون الله عز وجل. هؤلاء الماديون لهذا الحد البعيد المفرط، لهذا الحد الضال، الله تعالى حرمهم من المواعظ التي كانت في التوراة ليزدادوا غيا في ماديتهم جزاء من جنس العمل، ثم بعثه مع عيسى عليه السلام لمؤخرة بني إسرائيل، فيعتبر صاحب الرسالة الأساس في رسالة بني إسرائيل هو موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام لقي من بني إسرائيل عنة وشقاء وأذى لم يلقه عيسى عليه السلام ولم يلقه غيره من الأنبياء، فكان مثالا قائما مليئا بالأمثلة والمقامات التي يعتبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمته أمة بني إسرائيل هي آخر أمة قبلنا، وأولادهم وأحفادهم يعايشوننا في هذا الزمان وإلى ذلك الوقت، فالعبرة فيهم أوضح والنظر فيهم أقرب من أن يضرب الله المثل في مثل هذا المقام لقوم نوح البعيدين أو من بعدهم من الأمم الأخرى. فكان ذكر موسى عليه السلام أكثر مناسبة في مثل هذا المقام. والله تبارك وتعالى يستفتح هذه القصة بسؤال: وهل أتاك حديث موسى؟ وليس هذا هو المقام الوحيد، إنما كثيرا ما يبدأ الله تقديم المعلومة بسؤال: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم نشرح لك صدرك؟ وهكذا أسئلة. عرف العلماء حديثا وقد سبقهم القرآن أن المعلومة التي تقدم عن طريق سؤال تكون أوقع في النفس، لأن السؤال ينبه السامع ويحفز انتباهه ويستحضر ويستشهد قلبه، فإذا ما ألقيت عليه المعلومة رسخت في قلبه وسكنته دون أن تخرج منه مرة ثانية. واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأسلوب التعليمي الرائع قبل أن يعرفه علماء التربية والتعليم، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه، وذات مرة من مرات كثيرة أيضا يقول لأصحابه ويريد أن يضرب لهم مثلا للمؤمن، فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المؤمن. يسأل الصحابة: ما هي هذه الشجرة؟ فجال الناس في شجر البوادي، ويقول ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث: فوقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة، ولكني كرهت أن أتكلم وفي القوم أبو بكر وعمر. ودل ذلك على فضل ابن عمر وأدبه رغم صغر سنه، حيث تورع أن يتكلم بالجواب الصحيح وإن كان يعلمه، لأن في القوم أبا بكر وعمر وهما الشيخان من الصحابة رضي الله عنهما، فلا يحسن أن يسكت أبو بكر وعمر ولا يدريان الجواب ويتكلم واحد صغير مثل ابن عمر رضوان الله عليه. وهكذا استفتح النبي عليه الصلاة والسلام المعلومة بسؤال حتى ينبه الناس، فيلقى على أسماعهم وفي قلوبهم أن النخلة مثل للمؤمن، في رفعتها وعلوها وفي ترفعها عن الدنايا وعن الأذى وعما في الأرض من أذى وعن أذى الناس حيث يرمونها بالحجر فتلقيهم بأحسن الثمر إلى آخر ذلك من فوائد. هكذا كانت بداية هذه القصة أو عرض هذه القصة الذي يبدأ بعودة موسى عليه السلام من أرض مدين إلى أرض مصر. كان قد خرج من مصر فارا من ظلم فرعون الذي بلغ البلاد والآفاق وعرفوه. ذهب إلى أرض مدين وهناك قدر الله له أن يلتقي بذلك الرجل الذي يسمى بشعيب إن كان هو النبي أو غيره على قولين عند المفسرين، وقدر الله له أن يتزوج بابنة من ابنتيه وعاش معهما أكرم الأجلين وأكبرهما 10 سنوات، ثم عاد إلى مصر. وفي عودته ناداه الله تعالى في ذلك الوادي، ناداه بنداء النبوة. كانت هذه العودة كما قلنا في المقدمة عودة فطرية، من حيث إن الإنسان يميل إلى مسقط رأسه، ولعل أمه كانت هناك وأخته في مصر كما تعلمون، وكان قومه كذلك بنو إسرائيل في مصر لا يزالون تحت ظلم الفراعنة، فعاد إلى قومه وإلى أرضه التي ولد فيها. وفي الطريق في الوادي المقدس ناداه ربه سبحانه وتعالى بالنداء الذي سنستعرضه الآن إن شاء الله تعالى. هذا النداء كان نداء فيه لطف من الله عز وجل، حيث استدرج موسى عليه السلام إلى أعلى الوادي لأن المقام عليه، ولأنه يخاطب من الله عز وجل الذي وصف بالعلو فوق خلقه جميعا، علوا يليق بذاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وهناك استدرج موسى بنار، والنار كان يتخذها الناس قديما فيشعلونها ويورونها فوق الجبال وفي قمم الجبال والوديان حتى يراها السالك في الطريق فيستضيء بها، ينتفع بها، يستدفئ بها، يجد عندها هدى. وبعض الكرماء، وكان الكرماء قديما كثيرين، كانوا يشعلون نارا حتى يمر بها عابر السبيل فيلجأ إلى صاحبها فيكرمه ويعطيه ما يحتاج من القرى والضيافة، قرى يعني إكرام الضيف والضيافة والطعام والشراب، وربما احتاج راحلة فأعطاه، إكرام ابن السبيل الذي كان موجودا قديما. وأكد الإسلام على كرمه وإن كان هضم الآن وليس له حق في غالب الأحيان. ناداه الله تعالى نداء لطيفا، فلما أتاها نودي يا موسى. في وصف القرآن لموقف موسى عليه السلام يعطينا أيضا درسا على الطريق وعلى الهامش، كيف نحفظ أهلنا في سفر فأجلسهم في مكانهم وهو الذي ذهب إلى النار، ربما يجد هناك شيئا غير متوقع فيكون أهله في سلامة. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. الرجل هو الذي يتحمل العناء والشقاء من أجل خدمة أهله في الدنيا، فهو الراعي عليهم وهو الكفيل لهم وهو الذي يشقى بنفقتهم، وذلك كله في ميزان حسناته إن كتبه من حلال وطلبه من الله سبحانه وتعالى شديد المحال وأنفقه في خير حلال، فكل ذلك يكون في ميزان حسناته، ويكون درهم أنفقه على أهله خيرا من 1000 درهم أنفقه في سبيل الله. ثم ناداه الله عز وجل يا موسى إني أنا ربك. هذا اسمه نداء النبوة، يعني ليس فيه تكليف، إنما إخبار بالنبوة، ليس فيه تكليف ببلاغ رسالة، إنما إن كان فيه تكليف فهو تكليف شخصي. يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. إني أنا ربك، هذا الأسلوب المؤكد، هذه الجملة وفيها إن، إني حرف توكيد، وأنا ربك أنا ضمير والضمائر من الأسماء، وربك اسم أيضا، تعريف الطرفين كما يقول العلماء، هذا يدل على تأكيد المعنى في الجملة أن يكون طرفاها اثنين، إني أنا ربك، وأضاف الربوبية إلى ضمير موسى عليه السلام. فكأن موسى يشعر من خلال هذا الخطاب أن الله هو ربي أنا، كله لي، ومن كان الله له فماذا يحتاج بعد ذلك؟ ففيها إناث شديد. استعمل هذا الأسلوب سيدنا يوسف عليه السلام حينما استوحش أخوه من خلال ما صنع له من وضع سقاء الملك في متاعه، ثم أخذ به في ديوان الملك على أنه سارق. فجلس يوسف إلى أخيه وأسر إليه إني أنا أخوك، ولم يقل إني أنا يوسف، نعم أنت يوسف ولكنك ملك وأنا متهم بالسرقة، فليس فيها إناث. لكن حينما يقول له إني أنا أخوك كأنه قصر أخوته عليه، ففي هذا إزالة من الوحشة وملء لقلبه بالإناث العظيم. ولله المثل الأعلى، الله تعالى يؤانس موسى في تلك الليلة المظلمة الموحشة الشافية الباردة، وفي ذلك السفر المنقطع به في السبيل فقد ضل طريقه، قال إني أنا ربك. تخيل كم يكون موسى مطمئنا بمثل هذا التعريف، وعرف الله اسم كليمه فهو خلقه، ألا يعلم من خلق، يعلم أن هذا هو موسى ويعلم كل شيء عنه وعن غيره، ولكن لا يعرف موسى من المنادي عليه، فعرف الله بنفسه إني أنا ربك. فمن أراد أن يتعرف إلى إنسان بدأ أولا بتعريف اسمه، قل أنا فلان، ثم يتكلم بعد ذلك. هذا من سنن التعريف. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، كما قيل لأن النعلين كانتا من جلد حمار ميت، والجلود يجوز اتخاذها والانتفاع بها إذا كانت لحيوان يؤكل لحمه ولو كان ميتا، والحمار لأنه لا يؤكل لحمه فربما كان جلده كذلك. وفي هذا تفصيل للفقهاء، ولكن أجمعوا تقريبا على أن الخنزير كل ما فيه حرام، شعره وظفره ودهنه ولحمه وجلده كل ما فيه حرام، وإن أباحوا اتخاذ الجلود الأخرى، ولنا شريعتنا ولمن سبق شريعتهم. لكن هذا قول أذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن بعض من الصحابة رضوان الله تعالى عليه وغيرهم من السلف. كما ذكر أيضا أن الوادي مقدس، وقال البعض لأن الله تجلى على الوادي فتقديسا لله وتعظيما فليكن موسى حافيا بغير نعليه، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أمره أن يخلع عليه، وعلل ذلك بقوله إنك بالوادي المقدس طوى. ذكر علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في تلك الصحيفة المباركة، صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي أصح ما ورد عن ابن عباس في التفسير. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن طوى اسم للوادي، وهذا هو الظاهر، اسم للوادي، ولكن قيل طوى تعني الضيق الغائر، يعني وادي سحيق أو نازل بعض الشيء وضيق في مساحته ليس متسعا، وقيل لأن موسى طواه مشيا حتى وصل إلى أعلاه ليكلمه ربه سبحانه وتعالى. أقوال في هذا أظهرها أنه اسم للوادي، وأنا اخترتك، فالنبوة بدليل هذه الجملة من الآية اختيار من الله تعالى، ليس فيها تمر ولا تمرس ولا تدريب ولا شيء، إنما هي اختيار واصطفاء من الله عز وجل، كما قال تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر قولا غير منسوب لأحد بلفظ قيل، وكلمة قيل عند المحدثين كابن كثير تشير إلى التضعيف والتمريض، لكنه قول لا يضر ولا ينفع، إنما قد يفيد إفادة لو ثبت من سند صحيح. فقال رحمه الله تعالى: قيل إن الله تعالى قال يا موسى أتدري لما خصصتك بالكليم من بين الناس، لماذا جعلتك أنت المكلم من بين الناس؟ قال موسى: لا. قال ربنا سبحانه وتعالى: لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك. فلما كان تواضع موسى عليه السلام تواضعا شديدا جدا خصه الله بالكليم، وكان تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام لا نفرق بين أحد من رسله ولكن نثبت الحق، لما كان تواضعه أعظم كان تكليم الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أعظم. فكلم الله موسى على الأرض، موسى كان على الأرض على الجبل، ولكن كلم الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج في السماوات العلى عند سدرة المنتهى، وأمره بالصلاة له ولقومه. كلم الله موسى من وراء حجاب حتى إنه طلب النظر، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ومنع من النظر، لكن أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أو كأنه أذن له بالنظر، فسئل والحديث في مسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: نور أنا أراه. كيف أراه؟ حجبه نور الله عز وجل أن يرى الله، والله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فكان إكرام الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أعظم من إكرامه لنبي الله موسى عليه السلام، ولكن اختار الله موسى على من كان في زمانه فكان أفضلهم وأشرفهم جميعا، ونبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق أجمعين. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، استمع لما أوحيه إليك الآن. وبالتالي ومن باب الأولى ينبغي أن يستمع وهو تلقائيا فيستمع لما سيوحى إليه بعد ذلك، بعد أن يعرف أنه صار نبيا مكلما من الله سبحانه وتعالى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، جملة مؤكدة تأكيدا عظيما تخبر بوحدانية الله عز وجل، وهذا أعظم الحقوق لله على العبيد، أن يعبدوه وحده لا شريك له، لا وجود لإله في الأرض ولا في السماء إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو المعبود وحده في السماء، يعبده أهل السماء ويؤلهونه، وهو المعبود كذلك في الأرض، يؤلهه من يؤلهه من أهل الأرض، وهو الواجب له العبادة بالتوحيد في السماء بين ملائها وفي الأرض بين ملائها، لا يعبد غيره، ومن عبد من سواه فإنما هي عبادة باطلة وفاعلها مبطل على غير حق. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إلا أنا، هذا هو حق الله على العبيد، أعظم حق، وبه دخول الجنة مهما كانت الذنوب وإن كانت التوبة مطلوبة، لكن جاء من رحمة الله في الأحاديث القدسية قوله سبحانه وتعالى فيما رواه عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث حسن كما نبه على ذلك أهل الفن. ثم قال: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. العمل الذي ينبغي أن يشتغل به الخلق إنما هو العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له، العبادة على أساس لا إله إلا الله. والعبادة ليست الصلوات والزكوات والصيام والحج فقط، إنما هي كل عمل صالح ينفع الخلق ويرضي الرب سبحانه وتعالى ويبتغى به وجه الله. فالإنسان قد يعبد ربه بلقمة يأكلها حين يبدأ بتسمية وينتهي بتحميد، ويأكل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، ويأكل بيده اليمنى وينوي بطعامه هذا التقوي على الطاعة ويأكله من حلال ويتفكر، فلينظر الإنسان إلى طعامه يتفكر في طعامه كيف خلقه الله وأنبته من الأرض أو جعله في حيوان، كيف أساغه له وجعله سهلا في التناول، سهلا في الأكل، في سهلا في التذوق، سهلا في الهضم، جعل له مخرجا من كل مكان، كل شيء منه وكل عنصر يذهب إلى مكانه، نعم كثيرة. من فعل ذلك فقد عبد الله بطعامه، وقد عبد الله بنومه، وقد عبد الله بعبادات مشروعة وبعادات يفعلها كل الخلق، لكنه يحول حياته كلها عبادة لله، كما قال ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن أدوم العبادات ومن أشرف العبادات ومن أفضل العبادات الصلاة، فهي عبادة شاملة فيها يصوم الإنسان، فلا يجوز فيها الأكل والشرب. الأكل والشرب نسيانا في الصيام يعفى عنه، الأكل والشرب نسيانا في الصلاة يبطلها، فصيام الصلاة أشد من صيام الصيام. في الصلاة لا بد من استقبال القبلة وهي الكعبة المباركة، وهي التي يقصدها الناسك بالحج والعمرة. في الصلاة زكاة حين نغلق محالنا ونترك كسب أرزاقنا لوقت ما لنؤدي الصلاة، فكأننا تصدقنا بهذا الوقت وما يمكن أن يكون فيه من كسب أو عمل. تلك الحركات التي نؤديها تزكية بخضوعنا لله عز وجل عن أبداننا وعن صحاتنا، فيها النطق بالشهادتين، فيها أركان الإسلام جميعا، وفيها أخلاق جميلة، حتى قيل إن الصلاة مدرسة دينية شرعية، والمجال لا يتسع لتفصيل ذلك، ولكن مع التفكر نجد ذلك، وخاصة عند من خص هذا الكلام بتفصيل في كتاب أو بحث مستقل، إنما هذه إشارة تشير إلى حكمة تخصيص الله تعالى للصلاة. وقد خصت الصلاة كثيرا، تذكر دائما مثالا للعبادات، ومعها الزكاة في أحيان كثيرة، لكن هنا خص الصلاة وحدها، فقال: وأقم الصلاة لذكري. وهذا يدل على أن الصلاة، أصل الصلاة، موجود في كل الشرائع السابقة، كانت موجودة عند سيدنا موسى عليه السلام، موجودة هكذا عندنا، ولكن ربما تختلف الهيئة في كم فريضة وكيف تصلى وكذا في أي مكان، فالأمر فيه شيء من التنوع من فضل الله ورحمته بما يتناسب ويتلائم مع ظروف كل أمة. لكن أصل الصلاة موجود في كل شريعة كما كلف الله موسى بذلك، وقال عيسى عليه السلام لدى ولادته: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهكذا. ثم ختام أركان العقيدة المهمة، الأركان المهمة المذكورة في هذه الآيات، الأصول الأساس في هذه العقيدة، الإيمان باليوم الآخر. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الساعة هي القيامة التي يقوم فيها الناس لرب العالمين، ولما كانت في ساعة، أي في توقيت محدد معين، سميت بالساعة، ولما كانت حقا لا ريب فيه سميت بالحاقة، ولما كانت تقرع الناس بأحداث وأهوال عظيمة سميت بالقارعة، وهكذا لها أسماء كثيرة ولكل اسم معناه. وتعدد الأسماء هنا يدل على ضخامة هذا الحدث، فيوم القيامة يوم لا يوم مثله، كما قال ربنا: ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق. كل يوم له نهاية، أما يوم القيامة فلا نهاية له، يوم طويل مدير، حياة مستمرة أبدية، ما خلقنا الله إلا لها، ولكن منا من يختار الجنة جعلنا الله فيها، ومن الناس من يختار الدنيا والنار نعوذ بالله. وأخفى الله تعالى وقت الساعة لحكمة، لأن الإنسان لو علم متى تكون الساعة لما التزم بأمر ولا بنهي شرعي، حتى إذا اقتربت الساعة فعلا لتاب إلى الله، تاب إلى الله تعالى قبلها بقليل وأصلح أمره وعاد إلى دينه. كما يقول بعض الناس: يعني حينما أكبر وأتزوج وتصير لي أسرة أبدأ الصلاة إن شاء الله، حتى أنتهي من هذه الأم أولا. تقول المرأة لما أتزوج أتحجب، تؤجل الحجاب إلى ما بعد الزواج، يؤجل الصلاة إلى ما بعد الزواج ويكون مسؤولا وهكذا عن بيت، يؤجل الصلاة، يؤجل الصلاة حتى يظهر المشيب فيه، يقول أنا لازلت شبابا أريد أن أفرح بشبابي، وبعد شبابه يريد أن يتوب. وهل ضمنت أن تبلغ ذلك المدى؟ إن الساعة العامة مجهولة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تحديد لها عندنا إلا أنها تأتي يوم جمعة فقط، أي جمعة الله أعلم. قد يقول قائل إذن أنا فيما أريد طول الأسبوع ويوم الجمعة أغتسل وأصلي، أنه قد تقوم الساعة. لا، قد تقوم ساعتي أنا كفرد في أي يوم، ونرى من الناس من يموت يوم السبت أو الأحد أو الاثنين أو كذا في أي يوم غير يوم الجمعة. فهناك ساعة عامة للكون كله والموجودين فيه وهي الساعة الأخيرة، وهناك لكل إنسان ساعة، ومن مات قامت قيامته كما روي ذلك في حديث فيه شيء من الضعف ولكن معناه صحيح. من مات بدأت قيامته الخاصة به، فيعرف مصيره ويعرض عليه مقعده من الجنة أو النار، ويعرف حسابه وهكذا إلى أن تقوم الساعة العامة الطامة الصخرة. الساعة والقيامة أمر ضروري أنكره كثير من السفهاء، من ينكره فهو سفيه، لم يستعمل عقله وإن كان له عقل. ذلك لأن العمل والسعي والنعم لا بد عليها من حساب، ولو لم يكن هناك حساب لكانت الدنيا عبثا. هذا بصحته يعيش بها ويموت عليها، وهذا بمرضه يعيش مريضا ويموت مريضا، هذا غني عاش يتمرغ في غناه، وذاك فقير تعذب وشقي بفقره، وهذا وهذا اختلاف الفرص بين الناس، هذا صبر وذاك شكر أو لم يشكر، أيهما خير؟ لابد أن يأتي يوم تتكافأ فيه الفرص وتتعادل فيه المقامات. كذلك قالها مفكر كافر لما تفكر في أحوال الخلق في حياتهم وفي موتهم، نتج عنده أنه لابد من يوم تتكافأ فيه الفرص وتتعادل فيه المقامات، وبالتالي يجد كل إنسان مساواته بالآخر. فلو كان فقير تعذب بفقره في الدنيا أو مريض ونحوه، ولكنه صبر على قضاء الله، فإنه يوم القيامة خير من غني ذي أموال أو ذي سلطان أو ذي صحة وعافية لم يشكر الله على نعمه. فالصابر يكون خيرا من عدم غير الشاكر يوم القيامة، ولو صبر هذا وشكر ذاك لكان كلاهما على خير. فينبغي على المؤمن أن يثبت على هذه العقيدة، توحيد الله عز وجل، عبادة الله وحده لا شريك له بإخلاص وباتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بيوم القيامة، لأن الإيمان بيوم القيامة يصلح الفرد وبالتالي يصلح المجتمع. قال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو أن علم العقيدة الصحيحة وعلم يوم القيامة يدرس للناس في المدارس في الإعلام يذيع بينهم في كل مقام حتى يصل إلى درجة اليقين، لتخيل كل إنسان القيامة بين عينيه فيرى الجنة والنار، وتخيل موظفا يرى الجنة والنار أمامه، هل تمتد يده إلى رشوة؟ لا يمكن أبدا. هل يعصي الله عاص؟ لا يمكن أبدا، إلا سفيه أو إلا سفيها فليس من القوم، إلا سفيها سفه نفسه وضل عن طريقه ولم يرى ما يجري أمامه من آيات عظام. لذلك دعانا الله إلى التمسك بهذه العقيدة، فقال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها أي عن هذه العقيدة وخاصة عن يوم القيامة من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وهنا ننتبه إلى شيء أخير، وهو أن المعركة بين الحق والباطل قائمة لا تخمد أبدا، وأن هناك من شياطين الإنس والجن من يفسد على الناس عقائدهم بالبدع والخرافات والضلالات وإبعادهم عن العقيدة السليمة حتى يقعوا في الحرج وفي الحرمان من جنة الله سبحانه وتعالى. فينبغي الحذر على الأقل من هؤلاء، وإلا فالتصدي لهم بالثبات على العقيدة وبنشر العقيدة الصحيحة التي كان عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع والثبات على الأمر والرشد، وأن يرزقنا الله عز وجل حسن الخاتمة حتى نكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستئناف الحلقة واستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم وصلاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات كثيرة من مصر، من الأخ محمد أحمد وأبو حمزة مصطفى عبد الرحمن من السعودية، محمد أحمد السوادي أم عبد الإله تغريب من المغرب، فاطمة الزهراء نعيمة أم عبد الصمد من الكويت، من بشرة وحبيب محمد من ماليزيا، منير عبد الله. كانت إجابة السؤال الأول أن هذه الحروف سر من أسرار الله تعالى في كتابه، نؤمن بأنها قرآن وأنها من كلام الله، ونفوض المعنى فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أحرف من جنس ما نتكلم به، والمراد منها في وضعها الإعجاز. إجابة صحيحة،
هو جمع بين الرأيين.
إجابة السؤال الثاني أن الله خالق السماوات والأرض، ثانيا الرحمن، ثالثا مستوى على العرش استواء يليق بجلاله، رابعا يعلم السر وأخفى، خامسا لا إله إلا هو، سادسا له الأسماء الحسنى. إجابة السؤال الثالث، إذا قلنا طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكاف ها يا عين صاد اسم من، وحاميم اسم من، وطاسين اسم من، فهذا قول لم يصح وليس عليه دليل صحيح، وديننا يعتمد على الدليل، وقد ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد أسماءه فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا العاقب، وأنا الحاشر، يحشر الناس على قدمي يوم القيامة، وأنا كذا وأنا كذا، فهذه أسماء سمى بها نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن لم يرد أنه سمى نفسه بطه ولا بياسين، ولم يرد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم في نداءاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون يا نبي الله ويا محمد ومحمد فعل كذا، ولم يرد عنهم أنهم قالوا طه أو ياسين كاسم يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، فلنا ما يرد وما لم يرد فالكف عنه أولى وأسلم، والله أعلم.
إن شاء الله إجابات طيبة، ونسأل الله تعالى التوفيق لجميع طلبة العلم.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، هناك سؤال من الأخ سراج من الكويت يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، أحسن الله إليك ونفعنا بعلمك، كيف نوفق بين أن الهوى ما مالت إليه النفس مخالفا لما شرع الله، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا تعارض بين هذين القولين، مع التنبيه في البداية على أن هذا الحديث ضعفه أهل فن علم الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإن كان ضعف الإسناد لا يعني ضعف المعنى، فالهوى هو ما مالت إليه النفس في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الهوى المذموم في القرآن وفي السنة وفي العقل وفي كل شيء. أما إذا كان الهوى تابعا لما جاء به النبي عليه السلام، يعني نفسي لا تميل إلا لما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ميل النفس في موافقة شرع الله، فهذا لا حرج فيه، نفسي تميل إلى الأكل باليمين، نفسي تميل إلى الصلاة بالليل، نفسي تميل إلى قراءة القرآن، نفسي تميل إلى التيمم في كل شيء، وهكذا نفسي تميل إلى ما جاء في الشريعة. فهذا هوى طوع لشرع الله عز وجل، فهذا هوى محمود. لكن إذا استقل الهوى باتجاه مخالف لاتجاه الدين فهذا هو الهوى المذموم المنهي عنه.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ، قلتم أن عيسى عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، كيف يكون ذلك وهو من أولي العزم من الرسل، وقد قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وكذلك حديث الشفاعة يثبت أنه رسول، كيف توجهون ذلك جزاكم الله خيرا؟
لو تدبرت الأمر ورجعت إلى الكلام الحديث في المحاضرة قلت إنه في الأصل نبي من أنبياء بني إسرائيل، ولكن لما أوتي الإنجيل فكان به رسولا، يعني نال الرسالة بنزول الإنجيل عليه، لكن هو أصلا متمم لرسالة موسى عليه السلام، وليس آتيا وليس مبعوثا برسالة مستقلة. ولذلك الإنجيل كله مواعظ فقط، لا تجد فيه أحكاما، الإنجيل كله مواعظ لا تجد فيه أحكاما، والشريعة لا تخلو من أحكام. وبهذا يكون عيسى عليه السلام نبيا باعتباره داعيا برسالة سيدنا موسى عليه السلام، ويعتبر رسولا كذلك ثبتت له رسالة بأنه أوتي رسالة الإنجيل، فجمع بين الوصفين. لكن أردت أن أنبه إلى هذه النقطة، فقدمت النبوة على الرسالة، فالفهمك صحيح إن شاء الله. الله أعلم.
فتح الله عليك فضل الشيخ. هل هناك أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ عبد الله.
جزاكم الله خيرا يا شيخ. الكثير أعتقد بأنه ما دام مسلما ويعيش وسط المسلمين فحتما ولابد أن يموت على الإسلام، وبالتالي فهو من أهل الجنة حتى ولو عذر في النار قبل ذلك، ويبنى على ذلك يعني ترك كثير من الأعمال بناء على هذا الاعتقاد. فكيف يواجه طلب العلم بالأدلة هذا الأمر عند عوام المسلمين؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. هذه لفتة طيبة لواقع عريض بين الناس فعلا. يظن الكثيرون أنهم طالما كانوا مولودين في أسرة مسلمة وحملوا أسماء المسلمين وسجل في هوياتهم وبطاقاتهم أوراقهم الشخصية إن الديانة مسلم، يزعم بذلك أنه مسلم ومؤمن وموحد بالله عز وجل، وأنه على خير، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام سوف يأخذه في شفاعته إلى آخر ذلك من الآمال العريضة، وكما يدعون أنه حسن ظن بالله. ولكن ورد في الحديث أن من أحسن الظن بالله أحسن العمل، ولو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا ليه العمل. الإيمان ليس بالتمني، ليس الإيمان بالتمني كما ورد في الحديث أيضا، ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لابد أن يكون قلبي مقرا بالإيمان، ووقر يعني ثبت لثقله، شيء ثقيل وقر في القلب وثبت فيه، وصدقه العمل بالبدن والجوارح. فمسلم ولا يصلي، مسلمة ومتبرجة، مسلم يصلي ويستبيح بعض المحرمات أو يترك عمدا بعض الواجبات المفروضة، فهذا تناقض يتناقض مع نفسه. طالب العلم عليه أن يبين هذا للناس بقدر استطاعته وبقدر ما يفهمه الناس، فلابد أن يدخل لكل مدعو من مدخله الصحيح بقدر ما يفهم ويعي. فمن كان يفهم المعاني القرآنية والمعاني الحديثية يقدم له الدليل، من كان لا يعي هذا أو ربما تعلم المجادلة فيظن أنك تفسر القرآن وتشرح الحديث على وفق هواك وعلى حسب ما ترى من فكر، فقدم له الحجة العقلية بعد أن تقرأ الآية والحديث، اقرأ له أو اطرح عليه استدلال العقل، فهذا قد يقنعه وصولا به إلى الهداية. بهذا تواجه مثل هذا الصنف من الناس، وضرب الأمثلة في ذلك نافع جدا. فلو اقترضت منك مثلا ذهبا، واقترضت منك فضة، واقترضت منك ريالات ودينارات، ثم قضيت دينك الذي عندي في الذهب والفضة فقط، وباقي العملات قلت لك خلاص هذا كفاية، أنا قضيت دينك هكذا وأديت ما علي، أهذا يكفيك؟ الكل سيقول لا يكفيني، لابد أن أخذ حقي بكامله. كذلك فرض الله علينا فروضا وواجبات لابد أن تؤدى جميعا، ونهانا عن أمور لابد أن تجتنب جميعا، ولابد أن يؤخذ الدين كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وسماه الله كفرا وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. نسأل الله أن يهديهم وأن يجري الحجة على ألسنتنا بين أيديهم. اللهم آمين.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، معنا اتصال من الأخ حسن عثمان من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا عايزين نعرف معنى الآية اللي تقول على لسان سيد الرعيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما هم لوط منكم بعيد. فهذا أخي لا يستحيل أن يكون سيدنا الرعيم هو سعيد موسى. بعدين توضيح من فضيلة الشيخ، جزاه الله خير.
كيف يستحيل أن يكون؟
ممكن السؤال مرة أخرى؟
الآية اللي في سورة هود اللي بتقول ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بعيد. فسيدنا سعيد قريب جدا من قوم لوط، فكيف يكون هو الصعيب الذي سيدنا موسى؟ فأرجو التوضيح من فضلك.
قلت هذا قول من الأقوال أنه نبي الله شعيب، ولكن القرآن لم يثبت واحدا بعينه، ولنا ما ثبت في القرآن، يعني القرآن في قصته وفي سرده للأحداث يترك أسماء الشخص وأسماء المكان، يبهم هذه الأشياء لأنه لا تتعلق بها فائدة، بغض النظر كان شعيبا النبي أو شعيبا آخر فهذا لا يفيد ولا يضر، ولكن هو قول يقوله بعض المفسرين ربما اطلع عليه هنا أو هناك، والآخر لم يثبت عنده مثل ذلك فقال هو رجل صالح اسمه شعيب. فتحديد المبهمات في القرآن الكريم أولا لا بد أن يكون تحديدا قائما على نص ثابت، وطالما سكت عنه القرآن فتحديده يعني غالبا لا يفيد أو لا تتعلق به فائدة، فلا يفيد إفادة أصيلة في العبرة التي سيقت من أجلها القصة. فلا نزاع في هذا، يعني سواء كان هو أو غيره الرأيان مذكوران عند المفسرين. الله أعلم.
هناك سؤال فضل الشيخ من ابن النبلاء من السعودية يقول شيخنا الفاضل بارك الله في علمك، هل قدسية وادي قوى قدسية خاصة في شريعة موسى عليه السلام أم تدخل في شريعتنا أيضا؟
إذا كان وادي قوى قد شرف بتكريم الله لموسى هناك وبإنزال بعض الرسالات هناك فيبقى المكان مقدسا، يبقى المكان مقدسا عندنا وعند من سبقنا، لأنه حدث فيه ما هو خير وما شرفه الله به، فالمكان يشرف بما وقع فيه من وقائع طيبة، فلا مانع أن نقدسه أيضا كما قدس في زمان موسى عليه السلام. الله أعلم.
فضيلة الشيخ، الأخ مراد من المغرب يقول ما الفرق بين إني أنا ربك وإنني أنا الله، ولماذا استعمل الله هذه في الآية والأخرى في الآية التي تليها؟
ملحظ جميل. البداية كما قلنا كان موسى في وحشة ووحدة وغربة وضلال عن الطريق الذي يسير فيه وفي ظلمة فيحتاج إلى مؤانسة. إني أنا ربك تؤنس عن قول الله إنني أنا الله، لأن كلمة رب تطلق على الراعي المربي الذي ينعم ويتفضل ويقضي الحوائج ويجبر الكسور، ومن ذلك رب الأسرة، رب الأسرة ورب المال يرعاه ويستثمره ويحافظ عليه ورب العمل وهكذا. فحينما بدأ الله موسى بأول كلام قال إني أنا ربك، فذكر لفظ الرب هنا أنسب من ذكر كلمة الله، ذلك الاسم الذي اختص الله تعالى به ولم يتسم به غيره، سبحانه وتعالى، وفيه الجلال والهيبة والمهابة، كما قال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولم يقل الذين إذا ذكر ربهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مع ذكر الله ينبغي أن توجل القلوب، وهو الرب نعم، ولكن كلمة الله لها جلالها، لها مهابتها، لها أثرها على النفس. أما كلمة رب ففيها معنى الرحمة والرباية والرعاية والعناية، مما يؤنس سيدنا موسى عليه السلام في مثل هذا الموقف الموحش الذي كان فيه. لكن حين أعلن الله عن نفسه كإله كان ولا بد أن يقال: إنني أنا الله، يعني أنا الله الواحد الذي لم يتسمى بهذا الاسم ولم يعرف بهذا العنوان غيري. فكان هذا مقام إعلان التوحيد، فسمى الله نفسه باسمه الذي لم يتسمى به سواه، والله أعلم.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ أحمد.
شيخنا الكريم حفظك الله ونفعنا الله بعلمه، ماذا لو أن شخصا كان تاركا للصلاة لفترة من الزمن ثم رجع وتاب وأقام الصلاة واجتهد بالنوافل، ألا تجب توبته ما قبلها؟ وجزاكم الله خيرا.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، يعني تمسح ما قبلها. هنا في تارك الصلاة تمسح ذنبه من حيث ترك الصلاة، من حيث ترك الصلاة، لكن تلك الصلوات التي فاتت ما تعويضها؟ التوبة مسحت الذنب نفسه، مسحت الذنب نفسه، ولكن بقي لهذا التائب أن يعوض ما فاته من رصيد عظيم ضيعه، فكيف يعوضه؟ وهنا يقول كما أشرت سابقا الإمام ابن تيمية رحمه الله وتبعه ابن القيم وربما غيرهم أيضا، قالوا: إنه لا يسمح له بقضاء الصلاة التي ضيعها عمدا، التي ضيعها عمدا، وإنما يعوض ذلك بكثرة النوافل. فكما جاء في الحديث في الحساب يوم القيامة: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، ثم جاء فيه: فإن ولد في نقصه في صلاته نقصا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له عوض نقص الفريضة بما له من تطوع، أو كما جاء في الحديث. ولبعض الفقهاء رأي أن تارك الصلاة لفترة طويلة لا تعرف هكذا يقضي مع كل فريضة فريضة أخرى مما سبق حتى يطمئن أنه قضى ما عليه. فالرأي الأول أقرب إلى الدليل، والثاني أقرب إلى العقل وأكثر طمأنينة للنفس، النفس التارك الصلاة، يعني حينما يشعر أنه أدى الفرائض التي فاتت أو كثيرا منها، فهذا يعني يعطيه طمأنينة. لكن الذي أميل إليه أنه يكثر من النوافل، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، الأخت رباب ربيع من مصر تقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، لما جاء في الآية وأن الساعة آتية أكاد أخفيها، وأن الساعة أكاد أخفيها، لماذا استخدم لفظ أكاد أكاد دون غير؟ وجزاكم الله خيرا.
قال المفسرون في هذا اللفظ في استعمال كاد هنا إشكال، لأن كاد فعل من أفعال المقاربة، يعني اقتربت من أن أخفيها أو شكت أن أخفيها، هذا هو المعنى اللغوي. كما ونقيس عليها أيضا قول الله تعالى: إن الله كان غفورا رحيما، حينما نقول كان محمد وكان علي وكان إبراهيم وكان فلان طيبا وكان زيد كريما، كان الزمان يتحكم في المخلوق في الإنسان ويحده، لكن الله تعالى لا يحده زمان ولا يحده مكان، وبالتالي فتفسير الكلمة في جنب الله يختلف عن تفسيرها في جنب الخلق، ليس كمثله شيء. إن الله كان غفورا رحيما، كان ولا يزال، لا ينقطع وصفه ولا ينتهي أبدا عند حد معين، فلا نقول كان هذا كان لفظا ماضيا ثم والماضي يأتي بعده مضارع والمضارع يقتضي التجدد والحدوث فربما تغير هذا الوضع، هذا نقوله في الخلق. أما في الله عز وجل فكان كما يكون في الماضي والحاضر والمستقبل كله بالنسبة لله واحد حيث لا يحده زمان. أيضا كاد الله تعالى لا يوشك أن أقترب من الشيء إنما يفعله أو لا يفعله يحققه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول أكاد أخفيها يعني أخفيتها أخفيتها. وقال أبو علي الفارسي أحد علماء اللغة قال إن معنى أكاد أخفيها للإشكال الموجود في هذا الاستعمال قال أكاد أخفيها أي أكاد أظهرها أكاد أظهرها يعني أوشك ظهورها اقتربت الساعة اقتربت الساعة من أن تظهر. هذا معنى أكاد أخفيها يعني كدت أظهرها ما بقي عليها إلا القليل ما بقي عليها إلا القليل. فهي التي اقتربت لكن الله يقيمها الآن أو بعد فترة قصيرة أو طويلة كما يشاء سبحانه وتعالى. فليس فيها ما يفهم عن طريق الخلق كما تقول في قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم قد يعلم قد يعلم هذه معناها عندنا في حقنا نحن المخلوقين قد يعلم يبقى قد إيه لا يعلم فلما قد يعلم إذن فقد لا يعلم لكن في حق الله قد يعلم يعني حقا يعلم كما هي القاعدة المعروفة قد قبل الفعل الماضي تفيد التحقيق قد علم علم بالفعل قد يعلم يعني ربما يعلم وربما لا يعلم هذا في شأن المخلوقين لكن إذا أضيفت إلى الله عز وجل فلا يراد بها إلا التحقيق فمعناها دائما حقا يعلم الله المعوقين منكم حقا يعلم الله المتسللين منكم لوذا وهكذا. والله تعالى أعلم وأعلم.
معنا اتصال الشيخ من الأخ زين العابدين من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا
أخي. جزاكم الله يا فضيلة الشيخ. أريد أن أسأل أنا طالب في أحد الجامعات المغربية ومن المعروف أنهم يعتمدون في العقائد العقيدة الأشعرية فما قولكم فيها وما نصيحتكم لي وجزاكم الله خير.
وإياكم يا أخي بارك الله فيكم. تفضل الشيخ.
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة كما افترق السابقون قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا انعتهم لنا يا رسول الله أي صفهم لنا عليه الصلاة والسلام. قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فكن على عقيدة السلف مهما كانت ولا تكن مع مخالفها تضمن الطريق السليم وتأمن على نفسك من الفتن ومن السقوط في البدع وخاصة في مجال العقيدة فإنها بدعتها أخطر من بدعة العبادة وأخطر من بدعة المعاملات. فبدع العقيدة قد تدخل في الكفر فاحذر منها وكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. جعلنا الله على الاعتقاد الصحيح دائما حتى نلقاه وهو راض عنا.
معنا سؤال من الأخت رباب ربيع من مصر تقول السلام عليكم شيخنا الفاضل ما أقوى القولين أن شعيب هو نبي الله شعيب أم رجل صالح؟
بعدما ذكرنا أنه لا فائدة في تحديد هذا المبهم أو هذا الإبهام لا ينبغي مثل هذا السؤال. يعني لو كانت فائدة تتعلق بذكر اسمه لذكره الله تعالى باسمه وشخصه في القصة ولكن ذكره الله بلفظ رجل وانتهى الأمر على ذلك أو بوصف آخر. لكن ما حدد الله اسمه فلا داعي للجري وراء ما سكت عنه القرآن. فما سكت عنه إلا لأنه لا تتعلق به الفائدة أو العبرة. ونسلك هذا في كثير من مبهمات القرآن أو في كل مبهمات القرآن إلا ما طلبته الحاجة ولا داعي الإسراف في هذا لأنه يجرنا إلى كلام يعني يضيع الوقت. وقال عنه العلماء علم لا ينفع وجهل لا يضر. حمار العزير أو حمار الرجل الذي مر على قرية ونملة سليمان وهدهده وكلب أصحاب الكهف وفيل أبرهة وكذا كانوا بأي نوع وكانوا بأي شكل وكانوا بأي حجم. هذا كلام وصل إلى أن تكلم فيه المفسرون وذلك فيما أظن والله أعلم تكلموا في هذا من باب إشباع رغبة الناس ومحاولة الجواب على تساؤلاتهم البعيدة التي ما كان السلف يسألون عنها. الله قال إنه رجل من الصالحين وذكر طرفا من قصته وانتهى الأمر. من هو؟ هذا لا يفيدنا، إنما يفيدنا خلقه، كيف كان مع موسى عليه السلام، كيف استقبله، كيف اختاره زوجا لإحدى ابنتيه، كيف عرض عليه الأمر، كيف وكيف. هذه المواقف التي ينبغي أن نلتفت إليها في قصة القرآن، بعيدا عن مكان القصة، تاريخ القصة بالضبط، القرية التي كانت فيها، الشخص الذي كان بطلا فيها أو كان له دور فيها، كل هذا لا يفيد إفادة ضرورية في العبرة والقصة التي أراد الله تعالى أن يعلمنا إياها. والله أعلم.
سؤال الشيخ، الأخ زهراء من السعودية تقول: كيف كان ثواب موسى عليه السلام لله تعالى؟ أحسن الله إليكم
أكرمكم الله. وكيف بالتفصيل هذا لا يعلم، يعني ما قرأت في هذا شيئا، لكن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر هذا القول، وكما قلت ذكره بصيغة التضعيف، لكن ذكر من أخبار موسى عليه السلام أنه كان كثير الذكر لله تبارك وتعالى وعظيم الشكر له. ذكر عنه أنه كان شديد البر بأمه، وكانت له فضائله الكثيرة، كان ستورا على نفسه، يستر نفسه مع أنه رجل، سترا مبالغا فيه حتى لا يظهر شيء حتى من فوق عورته، يعني ما زاد عن عورته كان يغطيه أيضا، حتى قال فيه بنو إسرائيل إنه ما يستر نفسه هذا التستر إلا لعيب فيه في جسده من الداخل. فذات يوم الله تعالى برأه فجعله يغتسل في شاطئ بحر، ووضع قميصه على حجر، ثم خرج بعد اغتساله ليلبس ملابسه، فإذا بالحجر بأمر الله يجري من أمامه والملابس عليه، وهو يجري وراءه بعصاه ويقول: اثبت حجر اثبت حجر اثبت حجر، يعني قف يا حجر. ولكن الحجر مأمور من الله وليس مأمورا من موسى عليه السلام، فانطلق الحجر يجري ويسبق موسى حتى وقف بأمر الله على قوم مجموعة من بني إسرائيل، قوم من بني إسرائيل جالسين، فأراهم الله سبحانه وتعالى موسى كما ولدته أمه، ليعلموا أنهم مفترون كذابون أسفاكون، افتروا على نبي الله موسى ما ليس فيه، كآية من آيات الله. ذكر هذا في شأن موسى عليه السلام، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فكان عليه سلام الله عظيم الصلة بالله تبارك وتعالى. أما تفسير ذلك فما قرأته بتفصيل أو ما وجدته بتفصيل، والله أعلم. وتكثر فيه أخبار بني إسرائيل التي لا يعتمد عليها.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، من جد وجد ومن سهر ليس كمن رقد، والفضائل تحتاج إلى وثبة أسد. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا غدا قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.